أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذه الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل فيها حرمة الإنسان، حرمة المؤمن، حرمة الإنسان كإنسان، والمؤمن أشد. ولذلك يقول هنا: كتب عليكم القصاص في القتلى، والقتلى عموم القتلى، سواء كان قتلى مسلمين أو كانوا من الذميين المعاهدين، كتب القصاص في ذلك، كانوا أحرارا، كانوا عبيدا، كانوا رجالا، كانوا نساء، فكتب القصاص طالما أنه القتل عمد وعدوان، كما قدمنا إشارة إلى ذلك. الإنسان المؤمن له حرمة عظيمة عند الله سبحانه، كان إنسان كإنسان له حرمة، فإذا كان مؤمنا فحرمته أشد. ولذلك جاء في حديث رواه الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع، أي بصوت مرتفع عليه الصلاة والسلام، فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. يعني ينادي على الناس، وهنا النداء لمن يتكلمون بالإسلام وقلوبهم خاوية من ذلك، كثير منهم المنافقون هؤلاء، فيقول: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. يحرض النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلب كل إنسان، إذا كان عندك إيمان فلا تفعل أفعال المنافقين. هذه الأفعال دليل على عدم الإيمان في القلب، لأنه إيمان باللسان فقط، فلذلك ينادي على هؤلاء، وتهييد للإيمان في قلوب المؤمنين أن يمنعهم من ذلك. بيعملوا إيه المنافقون؟ قال صلى الله عليه وسلم لهم: لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين. فالمنافق مؤذي، مؤذي، يؤذي المسلم بلسانه، يؤذيه بيده، يؤذيه في عرضه، يؤذيه في دمه، يؤذي، هذا المنافق مؤذي. قال: ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. الإنسان الذي يعير مؤمنا بشيء ليس فيه أو بشيء هو فيه ولكنه تاب إلى الله عز وجل، من الذي يعيره؟ داخل تحت هؤلاء الذين يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إيمانهم مجرد كلام باللسان. قال: ولا تتبعوا عوراتهم، يعني لا تتجسسوا على المؤمنين، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. الجزاء من جنس العمل. الإنسان الذي يريد أن يفضح إنسانا، الله عز وجل يهيئ له ويسلط عليه من يفعل به ذلك. قال: ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، يفضحه ولو في جوف بيته. إذا الإنسان الذي يتجسس، التجسس ليه بيتجسس؟ علشان يؤذي، يقول له: عاجلا سيسلط الله عز وجل من يفعل بك ذلك، وأنت قد لا تقدر على فضيحة هذا، ولكن الله يفضحك أنت. قال: ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا من كلام ابن عمر كما رواه الترمذي. ويعني قول ابن عمر هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهذا له حكم مرفوع في هذا الحديث لأنه جاء مرفوعا من حديث ابن عباس عند ابن ماجه، من حديث ابن عمر، وعند البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال مرحبا بك من بيت ما أعظمك، مرحبا بك من بيت، يقول الكعبة ذلك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. المؤمن له حرمة عند الله، للمؤمن أعظم حرمة من حرمة الكعبة. يبقى هنا الإنسان لا يجترئ على مسلم، كما أنك لا تجترئ على الكعبة كذلك لا تجترئ على سفك دم إنسان مؤمن، على هتك عرض إنسان مؤمن، على أن تؤذي إنسانا مؤمنا، فإن من فعل ذلك فالله عز وجل يسلط عليه من ينتقم منه. بهذا الحديث فيه بيان أن الإنسان المؤمن لا يؤذي مؤمنا فضلا على أنه يقتله. من المسائل اللي في هذه الآية نقول كتب عليكم القصاص فيقتص، كما ذكر الله عز وجل إذا قتل الإنسان عمدا وعدوانا يقتص من هذا الإنسان القاتل عمدا وعدوانا. واستثنى العلماء أو البعض من العلماء أمر العبد مع السيد، إذا أن الحر قتل عبدا هل يقاد به، هل يقتل به ولا لا، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فالجمهور على أنه لا يقتص منه وإنما يعزر ويغرم ثمن هذا الذي قتله، وله حساب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب لو أن الإنسان قتل ابنه أو الابن قتل أباه هل يقتل أحدهما بالآخر؟ هنا العلماء يختلفون أيضا في مسألة الأب إذا قتل الابن، ولا يختلفون في العكس، الابن إذا قتل أباه يقتل به، وهذا اتفاقا. لو أن ابنا قتل أباه عمدا وعدوانا يقتل به، قود يقتص منه. طيب العكس، الأب هو الذي قتل الابن، الأصل ذلك، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أخبر أنه لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قتل رجل ابنه عمدا، قتل رجل ابنه عمدا يعني حدف بالسيف فقتله، فرفع إلى عمر رضي الله عنه فجعل عليه 100 من الإبل 30 حقة و30 جزع و40 ثنية، يعني جعل عليه الدية المغلظة، وقال لا يرث القاتل، هو وإن كان أبا لهذا هو حيدفع الدية لكن لا يرث فيها. قال عمر لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك، لا يقتل والد بولده لقتلته. يعني عمر يقول لنا أنا سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إن الأب لا يقتل بابنه، كنت قتلتك على قتلك لابنك. أيضا جاء عند الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه وفيه لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد. وجاء أيضا عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، المساجد مش أماكن القضاء بين الناس وإقامة الحدود، لا، الحدود لها أماكن تقام فيها، فلا تقام في المساجد. قال ولا يقتل الوالد والولد، ولا يقتل الوالد والولد. يبقى هنا جمهور أهل العلم على أن الوالد إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا لا يقتل به. هنا العلماء يعني يعلل ليه لا يقتل به، قالوا الأب سبب وجود الابن فلا يكون الابن سببا لإعدام الأب، هذا تعليل يعني ذكره البعض من العلماء، والبعض يقول أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، يبقى نعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتل الأب بابنه. وبعدين يعلل يقولوا أن مش العادة أن الأب يقتل ابنه عمدا وعدوانا، مش العادة هذا شيء، العادة أنه يريد يؤدبه حلفه بشيء فقتل بسبب ذلك، لكن رحمة الأب مش ممكن تخليه أنه يقتل الابن عمدا وعدوانا. وبناء على هذا التعليل أخذ الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز قتل الأب الذي قتل عمدا وعدوانا، قال أنه العادة أن الأب ما يفعلش، فإذا كان في الحدود لعل وعسى يمكن ما قصدش يمكن كذا والصورة ان فيها فعلا ممكن له عذر او كذا يبقى لا يقام عليه الحد. لكن اذا كان الصورة انه قتله عمدا وعدوانا يعني جاب ابنه كتفه راح ذبحه مثلا قالوا لا هذا عمد وعدوان وزيه زي غيره ويقتل فاخذ مالك بان الاب يقتل في هذه الحالة طالما ان الصورة صورة تعدي وجناية ورصد لهذا الانسان وانه ملوش عذر حتى يقال لا قتل خطأ ده كان بيأدبه التأديب لا يكون بالذبح فقالوا يقتل به. هذه مسألة ما يعني من مسائل مختلف بها بين العلماء وللقاضي أن يأخذ بأحد القولين إما بقول الجمهور وهو الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول مالك في النظر للعلة في ذلك. يقول ابن المنذر رحمه الله وذكر ذلك قال وبهذا نقول يعني بقول مالك إن كان ابن المنذر هذا شافعي ولكن أخذ بقول مالك قال لأن الله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد وهذا اللي مولود قتل الأب ابنه الأب حر والابن حر الأب عبد والابن عبد يبقى يقتل أحدهما بالآخر. وقال في الحديث والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ما فيش حد أعلى من حد ولا حد أغلى من حد تتكافأ الدماء. قال ولا نعلم خبرا ثابتا يجب به استثناء الأبي. وقد ذكرنا هذه الأخبار التي ذكرناها وإن كان فيها شيء من الضعف لكن بمجموعها تصح يبقى العمل بها أنه لا يقتل الأب إذا قتل ابنه عمدا وإنما يغرم الدية ويعزر في ذلك. برضو من المسائل اللي يذكرها العلماء أنه لو أن مجموعة اجتمعوا على واحد فقتلوه مجموعة يعني واحد قتل واحد يقتل به طيب مجموعة عشرة مسكوا واحد وذبحوه وقتلوه هل يقتلون به ولا لا يقتلون به والدليل على ذلك إيه؟ ذهب الإمام أحمد واحتج بهذه الآية في قول أنه لا تقتل الجماعة بالواحد لا تقتل الجماعة بالواحد. ليه؟ قال لأنه ربنا يقول كتبنا عليهم أن النفس بالنفس بالواحد بالواحد. لكن الأشهر في المذهب مذهب الحنبلة والذي عليه الجمهور أنه إذا مجموعة قتلوا واحدا عمدا وعدوانا يقتلون وهذا هو الصواب هذا هو الصواب. لو أنه الأمر على ذلك كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس يبقى واحد قتل واحد يقتل طيب خمسة قتل واحد عمدا وعدوانا لا يقتلون حيجتري الناس على ذلك لما يحبوا قتل واحد وتعالوا مجموعة نقتلوا عشان تفرق الدم ومحدش يقيم علينا. ولذلك عمر بن الخطاب كان كيسا فطنا فقيها لما قتل سبعة بواحد أهل صنعاء سبعة اجتمعوا على واحد فقتلوه عمدا وعدوانا فعمر رضي الله عنه أمر بإقامة القصاص على هؤلاء السبعة فقتل السبعة بالواحد. وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدته بهم لقتلتهم جميعا. لو تمالأ عليه مش سبعة أهل صنعاء في اليمن كلهم اجتمعوا على واحد يقتلونه عمدا وعدوانا لقتلتهم به. وأيضا جاء عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه فعل ذلك. الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه وكانوا يسمون بالحرورية حرورية لأنهم انحازوا عن علي وبعدوا عنه نزلوا في مكان اسمه حروراء فجلسوا في هذا المكان معاندين ومشاقين لعلي وعلي سبهم ما تعرضش لهم بشيء ولكن حذرهم إنه مش هنعمل فيكم شيء لغاية ما تبتدوا بالأذى تأذوا حيقام عليكم القصاص في ذلك. فاللي حدث من هؤلاء الخوارج إنه اجتمعوا على واحد من التابعين وهو عبد الله ابن خباب أبوه خباب ابن الأرت رضي الله عنه اجتمعوا على ابنه لأودي قالوا له حدثنا حديثا عن أبيك فحدثهم عن أبيه أنه حرمة الدماء أن يحرم الدم وكان خايف منهم فهم سمعوا الحديث يحدثهم عن حرمة الدماء وأخذوا وذبحوا قتلوا رضي الله عنه. بل واجترأوا كان عنده أمة حامل بقروا بطنها شاءوا بطنها لما فعلوا ذلك بلغ الأمر لعلي رضي الله عنه. علي قال لهم أخرجوا قاتل عبد الله بن خباب أخرجوا قاتل عبد الله بن خباب. فقالوا لعلي كلنا قتلناه مش هنطلع لك حد كلنا قتلناه. طيب قتلته فأم بجيش رضي الله عنه عليه فقتلهم جميعا. فهنا فعل عمر رضي الله عنه وفعل علي بن أبي طالب في أنه يقتل المجموعة بالواحد، لو أن مجموعة اجتمعوا على واحد فقتلوه ظلما عمدا وعدوانا فأنهم يقام عليهم القصاص. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. لو أن أهل السماء مش أهل الأرض بس، لو إن كل من في الأرض من إنس وجن وكل من في السماء اجتمعوا فقتلوا مؤمنا لأدخلهم الله عز وجل جميعا النار. في حرمة الإنسان المؤمن، لا يجوز للإنسان أن يؤذي مؤمنا، لا يجوز له أن يتعرض له بشيء وخصوصا أمر القتل. فهنا الصواب أن الإنسان إذا قتل إنسانا قتل به، لو أن مجموعة من الناس اجتمعوا على إنسان فقتلوه أيضا يقتلون به. أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقل، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيارتين، أن يأخذ العقل أو يقتله. يبقى هنا ذكر الله عز وجل القصاص، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم التخيير لأولياء القتيل بين القصاص وبين العقل. القصاص ويسمى القود، قصاص أو قود معناه قتل القاتل، قتل القاتل. العقل ويسمى الدية أيضا، الدية بمعنى أن يدفعه دية هذا القتيل 100 من الإبل، وسميت عقلة من الربط، العقل الربط، إن كانوا يجيبوا الجمال وعدن يربطوها عند باب القتيل عند أهل القتيل فسميت عقلا بذلك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل القتيل بين خيارتين، إن شاءوا قبلوا الدية وعفوا عن القاتل يأخذون 100 من الإبل، وإن شاء أو ما اصطلحوا عليه وإن شاءوا طلبوا القصاص فالحاكم يقتل هذا الإنسان القاتل. يبقى هنا ولي القتيل بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية. طيب الدية بتكون الدية، ذكرنا أن عمر رضي الله عنه جعل الدية المغلظة على هذا الإنسان الذي قتل ابنه كما سمعنا في أثر عمر رضي الله عنه. يبقى على ذلك من حق أهل القتيل أن يطلبوا الدية كاملة، من حقهم أنهم يتنازلوا عن شيء منها حتى لو تنازلوا عن جميعها. والعفو عظيم الأجل عند الله سبحانه تبارك وتعالى، الإنسان من عفى وأصلح فالله عز وجل يعفو عنه ويغفر له. وقال للمؤمنين: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فيدعو إلى العفو. وهنا القصاص يعلم الإنسان أنه لا يتجاوز في الأمر، إذا أراد أنه يعني يعاقب إنسانا يتذكر أنك إذا أخطأت ستحاسب شرعا، الشريعة تأمر بالقصاص، يبقى على ذلك تأخذ حقك بالعدل الذي فرضه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنه يجب على الحاكم أن يقيم الحدود وأن يقيم القصاص على الإنسان الظالم حتى لا يتوحش الناس، وزي الوحوش في الغابة كل إنسان يعمل للمزاجه مش لاقي من يردعه، لا، القصاص ده يردع الناس، وزي قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. وأخبرنا هنا في هذه الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من عفي له من أخيه شيء، يبقى الإنسان الذي يطلب الدية بيطلب عايز الدية، وبعدين الآخر قال: طيب أنا معيش أدفع كاملة، اعفو نزل شيء، فرضي فأمر الله عز وجل هذا الإنسان القاتل إن ادي الدية التي طلبها منه، هو نزل لك شيئا يبقى ادفع الباقي، ما تمطلش في هذا الشيء. فمن عفي له من أخيه شيء، أي فمن ترك له من القتلة ظلما من الواجب الذي كان لأخيه من القصاص، وهو الشيء الذي قال الله سبحانه تبارك وتعالى: قال فادفع له وأدي بإحسان، يعني ما تغلبوش في دفع الدية، ما تأخرش عنه هذا الدفع، ولكن أسرع في دفع ذلك حتى لا تراق الدماء بسبب المماطلة والتأخير. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.